بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحديث السابع من أحاديث الطائفة الأولى على التي هي الطائفة التي كان عنوانها العام ما قد يستفاد منه حرمة مطلق الموسيقى، مطلق العزف الموسيقي. السابع من الطائفة الأولى ما رواه الصدوق رحمه الله قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن إسحاق رضي الله عنه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي بالبصرة قال: حدثنا الحسين بن معاذ قال: حدثنا قيس بن حفص قال: حدثنا يونس بن أرقم عن أبي سيار الشيباني عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة قال: خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على محمد وآله. ثم قال: سلوني أيها الناس قبل أن تفقدوني ثلاثا. فقام إليه صعصعة بن صوحان فقال: يا أمير المؤمنين، متى يخرج الدجال؟ فقال له علي عليه السلام: اقعد، فقد سمع الله كلامك وعلم ما أردت، والله ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها بعضا كحذو النعل بالنعل، وإن شئت أنبأتك بها. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال عليه السلام: احفظ، فإن علامة ذلك إذا أمات الناس الصلاة وأضاعوا الأمانة واستحلوا الكذب وأكلوا الربا وأخذوا الرشا وشيدوا البنيان وصدق الكاذب وأتمن الخائن واتخذت القيان والمعازف إلى آخر الخبر. خبر طويل، احنا اقتبسنا منه بعض الأمور وتعمدنا ذكر المقدمة كي تتبين القرائن الرئيسة في المضمون. محمد بن إسحاق، محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني هو من مشايخ الصدوق، وقد ترضى عليه في المشيخ في طريقه إلى أبي سعيد الخدري وإلى أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، وروى عنه في كتبه كثيرا. السند في هذه الرواية طويل، لأنه رواية من الصدوق إلى أمير المؤمنين عليه السلام، مو مثلا إلى الإمام الرضا إلى الإمام الجواد، يصير قريب السند بعض الأحيان. على أي حال، المضمون ليس قليل الأهمية، فلا بد من ملاحظة السند والتأمل فيه، خصوصا أن بعض الرجال ربما أيضا ينفعون في موارد أخرى، وحتى لو لم ينفعوا إلا في هذا المورد، وبالنتيجة هذا حديث من الأحاديث لا بد من النظر إليه والبحث عنه. وأما مثلا هاي طريقة أنه واحد يجي يقول توجد روايات وأحاديث وكذا ويمر على المطلب مرورا سريعا، هذا أعتقد أنها ليست مناسبة. إنسان هو المفروض يحاول أنه يتفقه، إحنا نحاول أن نجمع الحجة الأدلة اللي تصلح حجة في مطلب ما. وهذا في المقام هو احنا نحتاجه، وفي التمرين على أمثاله أيضا نحتاج. أما أنه مثلا واحد يشوف أنه احنا طال الكلام ما متعارف أنه يذكر، هذا الما متعارف هو بخلل، لأنه إذا تبقى بعض المواد يمكن أن تصلح حجة على المطلب، هذا شلون إنسان يترك؟ هو هناك أكو خلل، ماذا نفعل؟ خلل في المطلب راح يصير. إذا كان المطلب مثلا يوجد عليه أدلة عديدة، ثم إحنا بعد ذلك من نريد نجمع كل الأدلة اللي هي تصلح للحجية، إما وحدها أو تصلح للحجية بالمضمون المتضافر أو المتواتر إذا وصلنا إلى تواتر، هذا أيضا راح يكون مهم جدا في الاستفادة في مقام الجمع بين النصوص. على الأقل حتى لو أحرزنا أن الموسيقى حرام اللهوية، يعني موسيقى اللهوية حرام، ولكن الموسيقى غير اللهوية ما هو حكمها؟ لحد الآن مو واضح. ربما إذا صارت عندنا أدلة على حرمة الموسيقى مطلقا، وعندنا أدلة كثيرة جدا أخذت العنوان اللهوي، ربما تتغير النتائج في مقام الاستنباط النهائي من المطلب، ربما تتغير النتائج، مو إلا من باب مفهوم اللقب أو مفهوم الوصف أو كذا، لجهات عديدة. فتجميع الأدلة وملاحظتها وتقييمها هذا من الأمور الضرورية جدا التي لا غنى عنها، وهي مقدمة من مقدمات التفقه، شأنها شأن غيرها. بعض النصوص اللي ترتبط بطهارة الكتاب أو بجواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها، هناك يتبعون مثلا أغلب النصوص. بعض الأمور لا يمرون مرورا سريعا عليها، وهنا هذا من يمرون مرور سريع هو هنا يوجد خلل، فالمفروض احنا نكمله، مو انه احنا نجي ايضا نقلد فيما لسنا مقتنعين به، هذا مو صح. فالمفروض يصير عندنا يعني سعة صدر، بل يصير عندنا مقتضي اصلا داعي للبحث والتنقيب والتأمل والتتبع، من أجل أنه لا تفوتنا من أجل أن لا تفوتنا شاردة ولا واردة في المطلب، من أجل إتقان المطلب، والإنسان يصير على بصيرة بهذه الطريقة. أما هو يوصل إلى بعض الأمور ويحتمل وجود غيرها، شلون يصير على بصيرة؟ ما يقدر يصير على بصيرة، ربما أكو تقييد، ربما أكو تخصيص، ربما أكو معارض، يتوقف بعد. الاحتمالات من تبقى موجودة بعد ما يقدر الإنسان يبني على شيء. خدمتكم. نعم. تفضل. اي نستفيد.
هذا يعني السؤال، هذه الرواية ليها اثمان مرات.
نعم.
وانا راح ادورهم واحد واحد. وبعدين اروح على الدلالة، وربما الدلالة تكون مع ما يعني توقع او من غير ما اعرف ايه. كذلك انا مثلا من الاشعثيات.
نعم.
سندة قصيرة.
نعم.
ومعتبر. بس هو شنو يقول لها تقوم الساعة بالعنوان.
نعم.
تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أي مستحيل، وقوم يعملون بعمل قوم روح، وقوم يضربون النفوس والمعارف. أنا صحيح السنة القصيرة وأقدر أتحقق منها، لكن خلي أشوف الدلالة. هل فيها ما أذهب إليه، ما أتوقع، ما أريد، ما أشوف؟ أسأل المرة خمسة، ليش ما نحسب الأمور قبل ما ننقل هذا؟
لا، الدلالة. إحنا الدلالة.
يسوى التجشم.
الدلالة خذ بالنتيجة، يعني فيها دلالة على المطلب. لا بس خلنا ندري مع المحاسب، عندنا منهجية نبدي بالسند نختم بالدلالة. مرة إذا نشوف الدلالة أصلاً ما لها علاقة بالمطلب، واضح إنه ما لها علاقة بالمطلب. مثل ما تقول. أما إذا صارت ذيك يصير بها تخلف، أنه يطلع الدلالة بها مشكلة والسند هم هو به مشاكل، هذا بعد مثل ما تتفضل أنا معكم، هذا كان راح يصير به خلل بعد، هذا مو ما راح يكون دخيل في صلب المطلب، مو ضمن أهداف المطلب، هذا معكم. لا مو إذا واحد هو ملاحظ الدلالة ويدري بالقضية، مع لسه هذا تقديم وتأخير راح يصير، راح يصير تقديم وتأخير. على الأقل إذا كانت الدلالة قابلة، مو إحنا تدرون بعض الأحيان واضح أنها ما مرتبطة، أما إذا كان لها وجه فأيضا الكلام الكلام، حتى لو أنا أنتهي إلى أنه الدلالة مو تام. ربما بعض الأخوة هم أيضا بصدد أن يبحثوا عن حقيقة الحال ويتفقهوا في هذه المسألة، قد ينتهون إلى شيء آخر. هذا بالنتيجة بعد مو من المناسب أنهم بحسب رؤية واحدة الإنسان يعني يلغي مضمون، وهذا المضمون بنكتة بقرينة بإشارة إلى كذا.
يعني شو نحس علامات
لا أسا إحنا حديثنا ها بالنسبة لهذه الرواية، هذه الرواية بعد ليش ذكرنا السياق؟ لأنه السياق يذكر أمور محرمة، وسنذكر إن شاء الله وجه الدلالة، بس أمهلوني ريثما يكمل السند مو يركب الفرس. يعني إن شاء الله تثبت الدلالة، يعني واضح عندي أنه الدلالة في الجملة طبعا هنا تامة. على أي حال المهم إحنا قد يصير بالتطبيق بعض الأحيان أم أيضا اختلاف بالقناعات قابلة، هذا هم طبيعية وحسنة، يعني هي هم جزء من الحيوية المطلوبة. وفي المسألة المهم أصل المنهج إحنا نتفق على أنه هذا المنهج بحثنا وطريقة بحثنا هي الطريقة الأسلم، وأما أنه يتلملم البحث، أنا رأيت أصلا بعض المعاصرين من المحترمين جدا لأن أكل لهم يعني تقدير كبير، وجدت أنه عندما بحث المسألة بحثها بحثا مبتورا ناقصا فاقدا لكثير من النصوص التي هي حجة. وما يصير هذا؟ هذا خلل. ماذا نفعل؟ هو صار هو عنده عذارة كذا، إن شاء الله إحنا الأشخاص حرماتهم واحترامهم موجود محفوظ، ولكن المطلب بنقص حاد بخلل كبير أصلا، بل بالعكس أصلا بعض الحديث أنه يوجد دليلان ثلاثة روايات روايتان في المسألة. شلون يوجد روايتان؟ شوفوا ذني كم رواية، يعني بالطائفة الأولى لحد الآن عندنا 7 رواية، شلون يوجد روايتان؟ هو هذا يغري الآخرين، إذا واحد ما يروح هو يعقب يتابع مثلا بعض ما كتب يصور هو واقعا الأمر هكذا ويكتفي، إنما هو هذا هو هذا نقص كبير. فيطلع بالبداية شنو الشيخ مثلا من ذكر شيء مختصر، فهم يقتفون بعضهم أثر الشيخ أو ما أشبه ذلك، ما أدري أنا بالضبط شنو هو منشأ الاشتباه. إحنا بالنتيجة نريد نتفقه، التفقه متوقف على أنه نشوف الأدلة، الأدلة هم لازم نتبعهن ونلاحظهن. هذه النقطة.
سيدنا العفو هو لا العفو.
نعم.
هم الجماعة اللي يقولون باحثين. يعني بيش يختلفون يعني؟ إحنا إذا نوصل نفس النتيجة وهم ذاك الروايتين.
نعم. يختلفون أن واحد باحث المطلب بلا أن يشوف أدلته.
فيصير. بس ما كاتب نفس المؤسسة.
لا إذا شايفه معنا ما باحثه لو ما باحثه.
باحثه بس قال روايتي عندني.
فمثل ما واحد مثل واحد ما باحث المطلب بس هو شايف الأدلة. إحنا قاعد نقيم البحوث مو نقيم أنه رأى الأدلة. إذا رأى الأدلة وبحثها ولم يكتبها ولم يدرسها ولم يؤلف فيها، هذا بعد راح يصير هو استكمل القضية فيما بينه وبين ربه، ولكن هو لم يستكملها في مقام البحث. احنا بينما ماذا نحتاج؟ نحتاج ان نبحثها بحسب موازيننا، صحيح لو لا. اضف الى ذلك انه بعض ما ذكرنا قول انه المسألة فيها روايتان او ثلاثة روايات، مع انه المسألة فيها روايات كثيرة
يعني فيها تكفينا، يعني تكفينا روايتان من المسألة
كلش هذا مو، لان هي الروايات هم ناقش ما بنى عليها، ما بنى أقول ما بنى على صحة هذه الروايات. لو كان تكفينا لكانت هذه الروايات تامة، هو ما بنى على صحة الروايات، ناقش في أصل الرواية، يعني هو ما بان يعني يذكر فقط الروايات النقية التامة الكاملة. هذا يربي أن واحد يوصل، هاي الطريقة تربي أن واحد يوصل إلى بصيرة في المسألة، واللي هو ما يقدر يوصل إلى بصيرة في مسألة مسألة بعد هذا يصير أعجز عن الوصول إلى بصيرة في مسألة هو ما بحثه. هو إذا فيما بحثه فيما يبحثه هو ما يوصل إلى بصيرة، فكيف فيما لم يبحث؟ فهذه هي مقدمة للمسألة ونتيجتها ومقدمة لغيرها، هذا لابد منها. الآن ماذا نتحدث؟ قلنا في السند ابتداء عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، هو من مشايخ الصدوق، وقد ترضى عليه في المشيخ في طريقه إلى أبي سعيد وإلى أحمد بن محمد بن سعيد، وروى عنه في كتبه كثيرا، ومع ذلك السيد الخوي رحمه الله، مع كل ذلك ومع أن السيد الخوي رحمه الله نقل عنه رواية تدل على إيمانه، على أن هذا الرجل مؤمن، تدرون الصدوق ربما بعض مشايخه ليسوا مؤمنين بالمعنى الأخص، فهو نقل رواية تدل على تشيعه، وقال هو السيد الخوي رحمه الله علق على الرواية، قال في هذه الرواية دلالة واضحة على تشيع محمد بن إبراهيم وحسن عقيدته، وأما وثاقته فهي لم تثبت. هذا كلام السيد الخوي رحمه الله، الوثاقة لم تثبت، وليس في ترضي الصدوق قدس سره عليه دلالة على الحسن فضلا عن الوثاقة، أصلا هذه لا تكشف عن أنه حسن، يعني حتى مدح ما يستفيد من هذا السيد الخوي رحمه الله. هذا خلاصة نظر السيد رحمه الله في هذا الرجل، فهو ينبه إلى أن الصدوق ترضى عليه مرارا، ينبه إلى أنه روى عنه كثيرا، ويبني على أن عقيدته حسنة، ويذكر رواية هو رحمه الله بتتبعه يذكر رواية في هذا المجال، لكنه بعد ذلك بضرس قاطع ينفي صلاحية كل ذلك لإثبات الوثاقة، بل يترقى وينفي حتى الحسن، يعني حتى المدح. الرواية ما هي؟ خلينا نشوف الرواية. الرواية هي ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كمال الدين في التوقيعات الواردة عن القائم عليه السلام في الحديث 32. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال كنت عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه مع جماعة فيهم علي بن عيسى القصري، فأقبل إليه رجل، يعني على الحسين بن روح، فقال إني أريد أن أسألك عن شيء، فقال له سل عما بدا لك، فقال الرجل أخبرني عن الحسين بن علي عليهما السلام، أهو ولي الله؟ قال نعم. قال أخبرني عن قاتله لعنه الله، أهو عدو الله؟ قال نعم. قال الرجل فهل يجوز أن يسلط الله عز وجل عدوه على وليه؟ عند شبه هذا الرجل إجا دخل عن الحسين بن روح اللي هو محل الكلام عندنا، الذي هو محمد بن إبراهيم حاضر وهو يروي الرواية، زين، سأجت الشبهة أمام الحسين بن روح رحمه الله، فقال له أبو القاسم بن روح افهم عني ما أقول لك، اعلم أن الله عز وجل لا يخاطب الناس بمشاهدة العيان، وحديث مفصل، إلى أن قال كان من تقدير الله عز وجل ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياء مع هذه القدرة والمعجزات في حال غالبين وفي أخرى مغلوبين، وفي حال قاهرين أولياءه هو سبحانه وتعالى، وفي حال قاهرين جعلهم قاهرين، وفي حال مقهورين، ولو جعلهم الله عز وجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذتهم الناس آلهة من دون الله عز وجل. الناس عند نزوع نحو الإفراط والغلو، ومن يشوفون الأمور هي كلها مهيئة ومناسبة، والحالة الرسمية مع الحالة الشرعية مع الحالة الإعجازية مع الكرامات الإلهية مع كل ذلك، تدريجيا راح يتجهون بهذا الاتجاه. المهم أجاب إلى أن قال، قال محمد بن إبراهيم ابن إسحاق رضي الله عنه، لاحظوا الصدوق كل ما يذكره يترضى عليه، قال فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، قدس الله روح من الغد جاءهم في اليوم الثاني. وأنا أقول في نفسي نعم بعد الله العالمين بعد تصلح للأمرين ما لها أثر بالمرة. فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدس الله روحه من الغد وأنا أقول في نفسي أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه؟ هذه رؤيته وهذا الشيء ماخذ من الإمام، هو باب الإمام وكيل نائب الإمام بعد الخاص. أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه؟ فابتدأني فقال لي يا محمد ابن إبراهيم، وهذا يدل على أنه عرف ما في نفسه بدون أنه ذاك بدون أن محمد إبراهيم يسأل. يا محمد ابن إبراهيم لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أقول في دين الله تعالى برأيي ومن عند نفسي. هذه مو قناعات واجتهادات شخصية، بل ذلك عن الأصل ومسموع عن الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فهنا بعد واضح أنه محمد بن إبراهيم رجل بحيث وجد هذه الآية، هو كان قلق أنه هذا من نفسه أو من الإمام، يعني هو باني أنه إذا من الإمام الأمر يكون هو الحق الذي لا يعتريه أدنى ريب، وإنما كان عنده شبهة أنه هذا ربما كلام هو رأي الحسين بن روح فقط، هذه مشكلته. فإذا هو من المؤمنين، إذا السيد الخوي رحمه الله أيضا هم يبني على كما ذكرنا يبني على إيمانه ولكن لم يبني على اعتباره. هذا خلاصة الكلام مع اختصار بعض الأمور غير الضرورية حذفناها، ولكن الإنصاف أن ذلك كاشف، يعني أن هذا الثناء وهذه القراء بمجموعها التي لم يرتضيها السيد الخوي رحمه الله لإثبات الوثاقة ولا الحسن، ولكن الإنصاف أن ذلك كاشف عن وثاقته عند الصدوق، فإن القميين كانوا يعيبون الرواية عن الغالي والمخلط فضلا عن المتهم في وثاقته. وأقصد من الرواية عن الغالي يعني الرواية المباشرة، هذا هو أوضح شيء. فبعد لا تنقض علي تقول هي هذه الرواية فيها أشخاص ضعفاء، رواية المباشرة من هو يتحمل رواية عن شخص، هذا الأمر كان ينظر يؤخذ بنظر الاعتبار أن الشخص الذي يروي عن الضعفاء هذا يعد من ما يغمز به الراوي أن هذا يروي عن الضعفاء. والقميون بالخصوص عندهم درجة من التشدد أكثر من المعدل في هذا الشأن، حتى الذي يروي عن الغلاة عندهم مشكلة وياه. زين، هذه قرينة. فكيف يمكن أن نتقبل أن الصدوق رحمه الله يكثر من الرواية عنه ويترضى عليه مرارا وهو لا يثق به، رغم أنه يعرفه معرفة حسية مباشرة؟ ربما قلنا بالوسائط قد يروي عن شخص هو ما يعرفه تماما، هذا معقول، أما هو يتخذه مصدرا لعلمه من يصير شيخ، يعني ماذا؟ يعني هو يتحمل عنه الرواية ثم هو يثبت رواياته في أمهات كتبه رحمه الله ويترضى عنه مكررا، هذا عادة ايش راح يصير؟ ما لتقول أن الصدوق ما يعرفه، هذا أصلا ما معقول، جدا ما معقول. هو يتحمل عن الرواية ويجالسه ويصير شيخه وكذا، هو ما يعرفه، هذا ما معقول. إذن هو يعرف، فهل يعرف منه عدم الوثاقة أو الوثاقة؟ إذا يعرف منه عدم الوثاقة هذا جدا خلاف المتعارف أنه أنه ما يثق به. يعني مثل اليوم مرجع يخلي وكيل أو معتمد، نخلي وكيله هو يعرفه طبعا، سموه وجت المنطقة وطلبته وكذا، وهو همات مثلا سألوا عنه، لا هو يعرف، هو بعث واحد من طلابه، مو مشايخ، بعث واحد من طلابه وكيل إلى منطقة. هنا أنا نقول لا هذا ما يثق بي، شلون أنا من هالقبيل؟ لأنه هو يعرفه، مو أنه هو كان وكيل السيد الخوئي فهو أمضى وكان السيد الخوئي بعد ذلك مثلا، صادف عندنا، فهو من باب الثقة برؤية السيد الخوئي رحمه الله فهو ما أمضى الأمر. هذا ممكن، أنا مو أقصد هذا، لا أقصد المعرفة الشخصية، فهو يعرف معرفة شخصية ويتحمل عنا رواياته ويترضى عنا بإصرار، يعني مو مرة ومرتين، هذا واضح بن ظاهر حال الصدوق أنه يثق به. إذا واحد يقول أنه هذا ما يثق به، يعني واقعا جدا خلاف ظهور الحال، وظهور الحال في حجيته لإثبات الوثاقة في أمثال هذه الموارد لا يختلف عن ظهور المقال في مثل هذه الموارد اللي هي مضمونة فيها الحسية والمباشرة مو بالواسطة، وكثرة الرواية والترضي عنا بهذا بمجموع هذه الأمور، هذا توجب أنه الإنسان يعرف أن ظاهر الحال أن هذا الرجل رجل موثوق ويمكن اعتبار رواياته، ولا يختلف ذلك في حجيته العقلائية عن الشهادة اللفظية بوثاقته، فظاهر الحال حجة على حد ظاهر المقال. هذا ما يتعلق بهذا الرجل. وأما عبد العزيز بن يحيى الجلودي فقد وثقه الشيخ في الأبواب قائلا: عبد العزيز بن يحيى الجلودي أبو أحمد بصري ثقة. وأما الحسين بن معاذ فهو وإن لم يرد في حقه توثيق صريح، إلا أن الكشي رحمه الله نقل رواية ابن أبي عمير عنه قال: حدثني حمدويه وإبراهيم ابن نصير قال: حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن معاذ عن أبيه. فابن أبي عمير يروي عنه مباشرة عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي: بلغني أنك تقعد في الجامع. من صادق يقول لأبي الحسين بن معاذ اللي هو محل بحثنا لمعاذ، يعني رواية نفيسة، قال لي: بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. قال: قلت نعم، وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل يسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، ويجيء الرجل أعرفه بحبكم أو مودتكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. قال: فقال لي: اصنع كذا فإني كذا أصنع. هذه الرواية مروية عن ابن أبي عمير، قد واحد يخطر بذهنه شبهة يقول احنا روايات ابن أبي عمير دي تكون حجة، وأجمعت الأصابع مثلا على مثلا العمل برواياته لأنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، هذه في الأمور اللي بها أحكام، وهي قضية كأنه قضية بها واقعة، هذا مو صحيح، لأنه هذه المسألة هي مرتبطة بما يجوز وما لا يجوز من الفتية، مو نقول أنه هذه ما لها علاقة بالأحكام إلا كون يصير حديث عن سجود السهو وعن مثلا العقد الفضولي وأمثاله، لا، هو نفس موضوع الفتية هو من أهم الأمور، فهذا أيضا تدخل بالأحكام، ولا يوجد شبهة، وعلى مبنانا في أن من روى عنه ابن أبي عمير يكون حجة، إذن هذا الرجل أيضا يكون حجة. ولاحظوا أن الصدوق لحد الآن ثلاث روايات متتالين واحدا بعد الآخر كلهم موثقين، بعد هذه نفس أنه لا قد يروون عن الضعفاء ما أشبه ذلك، مو طبيعة الصدوق أن يروى عن الضعفاء، ما صادفنا لحد الآن ما أتذكر، يعني رغم كثرة ما يعني راجعنا كلمات الصدوق، أن الصدوق هو مباشرة أو بواسطة واحد يروى عن ضعيف بحيث نعلم بضعفه، مرة واحد مشكوك ما مترجم ما كذا، هذا ممكن يحصل، لكن بحيث احنا جازمين بضعفه، فد واحد كذاب، فد واحد كذا، فد واحد ما ادري مخلط ما اشبه ذلك، هذا اذا حاصل فهو نادر. فاذا هذا دأب الصدوق في الرواية وتثبته وطريقته في الاحتياط اللي هي طريقة القميين حتى في هذه الرواية اللي هي لا تخلو من ضعف كما سيأتي في بعض رجالها، الى 3 مراتب من السند الموضوع تام وعلى الموازين. نعم اذا اردنا نحكم وناخذ هي موازين السيد الخوي رحمه الله هي المقياس فقط، والسيد الخوي عنده توقف في بعض الامور، هو ما جزمها بالعدم السيد رحمه الله، توقف قال هذا لا يكفي لاثبات الوثاق مو اكثر منها. في مثله اذا واحد يجي ياخذ النتائج يقول نعم روايات ضعيفه، شلون يقولون روايات الكافي كثير منها ضعيفه، هذا صار بالحقيقه يعني هو ما ثبت عنده الصحة، مو أنه هي ضعيفة بمعنى أنه هي واقعا ضعيفة ورواتها يجزمون بأنهم ضعاف وبحيث يأثر على مضامين الرواية. فالإشكال في السند طبعا إحنا كما بنينا في من يروي عن ابن أبي عمر هذا بعد واضح، فالإشكال في السند يتركز في قيس بن حفص الذي لم أجد له ترجمة تبين حاله، ويونس بن أرقم، وأبو سيار الشيباني. وأما الضحاك ابن مزاحم فقد ذكره السيد الخوي قدس سره بقوله خراساني أصله الكوفة تابعي من أصحاب السجاد كما في رجال الشيخ، وقد روى عن ابن عباس وروى عنه مقاتل أيضا في تفسير القمي في سورة الناس. فإذا هذا الرجل يمكن بناء على صحة رجال التفسير وعدم وجود طعن فيه، لم يثبت عندنا أي طعن فيه، أيضا هذا راح يصير معتبر. نعم الراوي الأخير الذي يروي عن أمير المؤمنين النزال بن سبرة عامي أيضا لم يرد فيه توثيق أو ذكر، فالرواية إيش راح تكون؟ غير معتبرة سنده. لكن بقي في الكلام شيء يتعلق بصدور الرواية وصحته، أن الرواية تضمنت مضمونا مريبا، وقد بنينا فيما سبق أن الرواية حتى لو رواها الثقات وكان فيها ما يريب فهذا يوجب التوقف فيها. الرواية ماذا تضمنت؟ والله ما المسؤول عنه بأعلم من السائل، ظاهرها يعني منو يعني تقول له أنه أنا مو أعلم من عندك بهذه القضية، والله كذا، هذا مهم أدري بها بحث إن شاء الله نكمله فيما يأتي والحمد لله رب العالمين. يعني هذا راح نتناول هذه القضية من حيثية الصدور مو من حيثية المضمون. يعني الرواية إذا احتفت بما يوجب الريب فهذا قد يكون يوهنها جدا، فإذا وهنها جدا أصلا بعد تخرج، إذا تم الإشكال طبعا ستخرج من دائرة حتى المضمون يعني المضمون المستفيض، بحيث احنا نجمعها في ضمن الروايات الأخرى بعد، هي راح يصير هذه مستبعدة جدا إذا تم الإشكال، لكن ربما يندفع الإشكال كما سيأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.